أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله أوصياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الرابعة في استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما، قال الماتن يكفي المسمى ولو بالأصابع. نعم، لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار، وإلا إذا مضطر لا سمح الله في عنده مرض أو وجع في الكفين باطنا وظاهرا فما يستطيع أن يضع رؤوس الأصابع، هذا تصل للنوبة مع الاضطراب. فقرأنا أمس معتبر أبي بصير فيها فابسط كفيك على الأرض مرض، ومرت بنا رواية الجعفريات إذا أن النبي صلى الله عليه وآله إذا سجد سجد على راحته، ورواية ثالثة وصلنا إليها صحيح حماد صحيحة حماد بطريق الصدوق في الألماني، وسجد صحيحة حماد بن عيسى المعروفة طويلة الذيل، هذه الصحيحة التي فيها تعليم الإمام الصادق لسانا وعملا كيفية حدود الصلاة في حماد. في رواية وقفت عليها إن الصلاة، الترديد عندي 2000 أو 4000 حد، أربعة آلاف حد. الشهيد الأول رحمة الله عليه عنده ألفية يعني 1000 مستحب في الصلاة، بينما في دي الرواية إن للصلاة 4000 حد، 4000. إن آداب الصلاة عظيمة كثيرة جدا. اللطيف من ضمن آداب الصلاة أنه إذا انفتل العبد من الصلاة ضاع نحو من التعقيبات ولم يسأل الله حاجته تلف الصلاة ويضرب بها وجهه ويخاطب أن هذا المصلي استغنى عن الله ولم يسأل الله حاجته، يعني كأنما هاي المفاد عن الرواية من شرائط قبول الصلاة الدعاء والسؤال بالحاجة إما في أثناء الصلاة أو في تعقيبات الصلاة، ولعل الظاهر بعد في الأثناء من شرائط. وطبعا إذا كان الدعاء روح الصلاة وروح الدعاء طلب الحاجة، يعني يبين عبودية الداعي وحاجته إلى الله عز وجل من شرائط قبول الصلاة. رواية عظيمة. على كل، فهذه صحيحة حماد بن عيسى تعد من الروايات البيانية لماهية الصلاة. يقول عليه السلام: يقول عليه السلام، أو يقول عفوا حماد عن فعل الصادق عليه السلام: وسجد ووضع كفيه مضمومتي الأصابع. وسجد ووضع كفيه مضمومتي الأصابع، الواضح فيه استيعاب للراحة والأصابع، وسجد ووضع كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتي حيال وجهه. بين ركبتي يعني أمام ركبتيه في هيئة السجود، حيال وجهه الشريف. فإذا ظاهرها البسط أيضا، وهي الأوامر في صحيحة حمّام الأصل فيها اللزوم ما لم يرد إذن في الترخيص. وإن كانت مشتملة على آداب كثيرة صحيح، ولكن على أي تقدير أيضا لا، لأن السياق مشحون أيضا بلزوميات. طبعا نعم، ولكن نعم، ولكن مشحون باللزوميات. اي نعم، فحينئذ فيكون الاصل في الامر ما لم يرد اذن في الترخيص. هكذا في الكل. مثل كانما هيئه الامر استعملت كثيرا في النذبيات، وليكن اول كلام حتى ربما هي معقولة، كلش معقولة. تعرف ليش معقولة؟ لأن الإنسان قد نظريا يفهم شيء، عملا في التطبيق العملي تطبيق خاطئ كثيرا ما يصير. أي كلام صحيح، فبالتالي مشحونة يبلزون. لذلك دأب الفقهاء في التمسك بصحيحة حمام ذي اللزوميات إلا أن يأتي إذن في الترخيص، أو إلا أن تفوح رائحة الأدب من المقطع الموجود في الأمر. هذه صحيحة حمان. أيضا الرواية الرابعة ما رواه زيد النرسي في أصله، زيد من أصحاب النرسي، من أصحاب الصادق عليه السلام، فعند أصله أن يرويه كله عن الصادق. في ضمن الرواية هاي طبعا صحيحة حماد موجودة في أبواب أفعال الصلاة، صحيحة حماد في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث الأول. رواية زيد النرسي في أصله فيها هكذا: فيسجد ويبادر بهما الأرض، فيسجد ويبادر بهما الأرض من قبل ركبتيه، ويضعهما مع الوجه بحذائه موضع الشاهد هنا، فيبسطهما على الأرض بسطا ويفرج بين الأصابع كلها. وهذا خلاف ما في صحيح حمان أنه يضم الأصابع، ويفرج بين الأصابع كلها لأنه على اشتباه من الراوي، لأن في الركوع استحباب التفريج بين الأصابع، في السجود الضم، ويفرج بين الأصابع كلها ويجنح بيديه. هنا التعبير من يبسط. الرواية الخامسة صحيحة محمد بن إسماعيل. طبعا هذه الرواية زيد النرسي موجودة في المستدرك الوسائل، مو في الوسائل، أبواب أفعال الصلاة الباب الأول، الباب الأول حديث 30. فيسجد ويبادر بينها. أما صحيحة محمد بن إسماعيل هذه موجودة في الوسائل، أبواب السجود الباب الثاني والعشرين الحديث الأول. كان إذا سجد يحرك ثلاثة أصابع من أصابعه كان الرضا عليه السلام إذا سجد يحرك ثلاث أصابع من أصابعه متعاقبا خفيفا لعد التسبيح. هذه الروايه تدل على عدم الاستيعاب، لكن في الاصابع مو في الراحه، انت الراحه ثابته. نعم هذه الثقه هنا على استحباب في الاصابع بحث اخر. نعم لان التحريك مو ملازم للرفع، قد يحركها يعني من الضم الى اي نعم هذا ممكن. صحيح زرارة أيضا، هذا صحيح زرارة في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الثالث. صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال في وصف السجود ووضع اليدين، قال عليه السلام لزرارة وابسطهما على الأرض بسطا في السجود واقبضهما إليك قبضا عندما تقوم من السجود، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعا. هذه الرواية السابعة. الرواية السابعة رواية عياشي. هذه رواية عياشي في أبواب حد السرقة الباب الرابع، أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع، طبعا رواية مرسلة بس معروفة، يعني مضمونها بعض مقاطع هذه الرواية مروي بأسانيد صحيحة، لكن موضع الشاهد لا، هنا غير مروي إلا في هذه الرواية المرسلة عن أبي جعفر الثاني أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن تقطع يده، فقال إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. هنا أطلق عليه السلام الكف على راحة اليد لأنها الأصل في الكف، فيترك الكف. قال المعتصم وما الحج على ذلك؟ قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السجود على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله أن المساجد لله، يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، فلا تدعوا مع الله أحدا، وما كان لله فلا يقطع. على كل محصل من مجموع هذه الروايات أن استيعاب راحة اليد أمر واضح في هذه الروايات. طبعا استيعاب دقي عرفي فضلا عن الدقي العقلي لا، لكن بنحو أن يكون يعني كل يديه راحته على الأرض حتى لا يحتاج للمداقة العرفية، المسامحة العرفية كافية، بس بحيث يعني أن كل راحته على الأرض. أما بعضهم بعض الراحة مع وجود هالروايات مشكلة كوظيفة أولية مع الاختيار طبعا، وهنا واضح أنه بل في بعض روايات حد السرقة اللي هي سندها صحيح في نفس الباب الرابع من أبواب حد السرقة، أطلق أنه يقطع من وسط الكف، وأطلق على الراحة صدر الكف، فهذه على كل شواهد متعددة دال على الاستيعاب والبسط في الراحة، المطلق المسمى محل إشكال كما ذهب إليه المعتن. إطلاقات، نعم إطلاقات موجودة، بس تقييدات، هذه 7 روايات يستفاد منها البسط وأقل في الراحة. المسألة الخامسة، في الركبتين يجزي وضع المسمى، منهما على الأرض حين السجود، ولا يجب الاستيعاب. ويعتبر ظاهرهما دون باطنهما، طبعا باطنهما خلف الركبة، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن، والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ، فهي بمنزلة المرفق من اليد. طبعا وضع المسمى، صاحب الجواهر مال إلى لزوم استيعاب عين الركبة الإدارية، والسه على كل، هكذا قال صحيح في بعض رجال الدين، على كل وجهاء في مناطقهم وكذا، إذا يصلي يتمدد، لأن عين الركبة، عين الركبة إذا أراد الإنسان أن يماسسها تماما لابد يتمدد، شبيه المطاع جربين ولا، وإلا ما يمكن يماسس تمام عين الركبة إلا بماذا؟ إلا بالتمدد. أي صاحب الجواهر ذهب لأنه أحوط أفضل وأحوط وقلم الجواهر أو أحوط، وكثير من الإعلام موافقة صاحب الجواهر أنه أحوط بس مو لازم. ولكن لا يخلو من إشكال، أحوطية لا تخلو من إشكال، أفضلية دائما لا تخلو من إشكال. لماذا؟ طبعا أما وجه الإجزاء المسمى هو إطلاقات، الإطلاقات ركبتين، ولو شفير عين الركبة أو جسمها، ولكن مع ذلك الصحيح أنه هناك أدلة خاصة دالة على إجزاء ذلك. ما هو؟ من الأدلة الخاصة الروايات الواردة في الباب الرابع أو الثالث من أبواب السجود على استحباب تخوي الرجل في حين السجود، يتخوى، كان أمير المؤمنين عليه السلام يتخوى في السجود كما يتخوى البعير، يتخوى يعني ينفتح، لا يضم أعضاء بدنه، لا يلصقها إلى بعضها البعض، يتفتح في الرواية بمعنى يتفتح. المرأة يستحب لها في السجود أن تتضام، تضمضم أو تضمم أعضاءها إلى بعضها البعض، المرأة مستحب هكذا لاطئة الأرض، يعني تماسس، كأن تماسس الأرض تنزل، سطح ظهرها في السجود ينزل عكس الرجل. المرأة لا تحتفز قال لا تحتفظ أي لا تنفتح، تضمم أعضاء بعضها البعض، وتسجد لاطئة. أما الرجل بالعكس لا يلطأ، يعني يصعد ظهره، ينفتح ما بين يديه، صعود الظهر انفتاح، تباعد اليدين انفتاح، الرجلين انفتاح، يعني يصير طفل يمشي تحته. هذا يستحب في الرجل هكذا. زين، التخوي اللي هو مستحب من أفضل حالات السجود بنص الروايات. هذا التخوي يستوجب عدم مماسة عين الركبة لكل الأرض بالضرورة، إنما مماسة مشارف الركبة فقط. فكيف يذهب صاحب الجوال أنه أحوط وأفضل؟ أفضل بل أحوط، وربما يظهر عنده أحوط وجوبي. لا وجوبي ولا استحبابي، خلاف الاستحباب وخلاف الأفضلية، وسيما إذا تمدد بعد كثير كما رأينا على يد حال بعض أئمة الجماعة الكبار السن ووجهاء كأنما ينبطح. هذا مو سجود، انبطاح غير السجود، انبطاح شكل، السجود شكل آخر. انبطح على بطنه أو على رأسه على وجهه، انبطح شيء، سجد شيء آخر، هذه مو انبطاح. هذا كسجود المرأة لاطئة، في انعكاس وعكس. أما هذه الطريقة اللي يذهب إليها، يميل إليها صاحب الجواهر، لابد يمدد رجليه ويديه، يمدد رجليه مجرة، فيصير شبه الانبطاح. على كل ما ذهب إلى صاحب الجواهر مو في محله، وموافقة جملة من الأعلام معه في الاحتياط الاستحباب أيضا مو في محلها. هذه الآداب الواردة في النصوص نص في مخالفتها، ونص في أن الأفضلية أن يماسس بعض الركبة، تمام الركبة ليس فضيلة، إلا أنه يصير طريقة أخرى يرفع إبهامين، شايفين؟ مثلا أساس يماسس كل ركبته يرفع إبهامين، يعني يجعل مثلا إبهامين على عتبة، تصير رجله هكذا فتماسس حينئذ. هذا يعني بعد خلاف، وهذا خلاف شرائط صحة السجود، لأن لابد من ماذا؟ مساواة أو مقاربة موضع الإبهامين والركبتين وماذا؟ وموضع السجود. فعلى أي تقدير هذا الاحتياط الذي ماله لصاحب الجاه مو في محله، إما بالتمدد أو بهالطريقة، بعدين أي طريقة بعد مو خلاف شرائع صحة السجود. فالصحيح هو أن الأفضل في الركبة مقدار مسمى، وهي أسافل عين الركبة. هذا هو المسألة السادسة، الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، أحوط. وجماعة قالوا لا، الطرف يعني رأس الإبهام، يقول أحوط وضع الطرف الإبهام يعني رأس الإبهام. في مقابل جماعة قالوا لا، إبهام القدمين يجزي الرأس ويجزي الظفر ويجزي العقل. يعني كثير من الناس، عامة الناس يشوفوا يخلي العقل بس عند هاي الجماعة، وهو الصحيح كما سنقول، أو يجعل الظفر يخليها هكذا، مثلا يجعل عرض ظفر الإبهام يجعله، ما يجعله هكذا. الأفضل هذا صحيح، بس حتى لو جعل هكذا الظفر للإبهام جعل على الأرض عند جماعه يصح وهو الصحيح، او جعل العقد نفسه يعني في مخير بين ثلاث حالات تصير. بينما الماتن قال لا، الاحوط الراس. الاحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهره والباطن منهما، ومن قطع ابهامه يضع ما بقي منه، وان لم يبق منه شيء او كان قصيرا يضع سائر اصابعه يضع سائر اصابعه، ولو قطع جميع اصابعه يسجد على ما بقي من قدمين. والاحوط والاولى الاحوط ملاحظة محل الإبهام. إذا من قطع إبهامه يضع ما بقي، إذا لم يبق من إبهام شيء يضع سائر أصابعه، ما بقت سائر أصابعه ما بقي من قدم. ومحل الإبهام أحوال، أي مراتب درجات في وضع الإبهام. المهم الآن نيجي للشق الأول في المسألة، ما هو الوجه في تعين طرف رأس الإبهام، أو ما هو الوجه للقول الآخر وهو إجزاء الثلاث أوجه رأس ظفر عقد الإبهام، ما هو؟ الإبهام أطراف أن نلقي كلمات الفقهاء، كلمات الفقهاء في نهاية الأحكام، قال الإبهام أطراف الأصابع، عرف الإبهام مو بإصبع واحد، عرف الإبهام بماذا؟ أطراف الأصابع مو طرف الأصبع الكبير، هي في نهاية الأحكام العلامة الحلي هكذا عرف الإبهام المأمور به في السجود بأطراف الأصابع، يعني كل الأصابع مو خصوصا الأصبع الكبير. الشيخ المفيد أيضا عرف الإبهام بهذا، الحلبي في الكافي كذلك، ابن زهرة كذلك، المبسوط كذلك، الجمل كذلك، بقية كتب الشيخ كذلك. والموجز، إذن جملة من القدماء عرفوا الإبهام أطراف الأصابع، مجموع الأصابع لا خصوص الإصبع الكبير. يعني بعبارة أخرى بدل ما يقولون إبهامين قالوا في فتاواهم ماذا؟ يسجد على أعضاء سبعة، يدين وجبهة وركبتين وأطراف أصابع رجلين، عبروا بهذا التعبير بدلا أن يعبروا بالإبهام. زين، هذا قول عند القدماء. القول الثاني قال أصابع الرجلين، أيضا بعد ما خص بالإصبع الكبير كما في الوسيلة لابن حمزة والجمل للشيخ الطوسي أو السيدي مرتضى والجمل العقول، هذا تعبير ثاني مقارب للتعبير الأول أطراف الأصابع. ها عفوا، هذا فقط تعبير أصابع الرجلين، أصابع الرجلين ما قال أطراف الأصابع. أصابع الرجلين لماذا؟ أصابع الرجلين ظاهرهما باطنهما أطرافهما كل الأصابع بعض. الفقيه لما يفتي بعبارة اللفظة الواحدة يحاسب عليها، يعني من حيث الدقة، يعني شلون في القوانين الدستورية لفظة واحدة تفر لك المعادلة كاملة. أي طبيعة الفقه والقانون هكذا، فيه مداقة في الألفاظ والعناوين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، أي قانون يصير عتيد. زين، هذا تعبير. إذا التعبير الثاني القدماء هكذا أصابع الرجلين، لم يعبروا أطراف، بينما تعبير آخر الذي الأول الذي نقلناه عنهم أطراف الأصابع، ما قالوا أطراف الإصبع الكبير. زين، هذا قولين للقدماء. قول ثالث، كما في خلاف الشيخ الطوسي والمبسوط، قال القدمين بعد، ما قال لا الأصابع ولا أطراف الأصابع ولا أطراف الإصبع الكبير، قدمين. شايفين بعض العوام أصلا ما يخلون الأصابع، يخلون الكعبين على الأرض. طبعا إذا ما يصير أصابع تلقائيا حسب فتوى الشيخ الطوسي، كيف تقول بالبطلان؟ يعني لو كان يقلد الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال قدمين ما قال لك أصابع، هذا في الخلاف. قول رابع عن المبسوط، لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأه، بعد صرح من دون تخصيص بالإصبع الكبير، لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ. فتوى، هذه فتاوى، أربع فتاوى، لأنها كتب شروح علمية، احتمالات علمية، فتاوى. يقول لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ، والكمال أن يضع العضو بكامله. الشيخ الطوسي المقصود الكمال أن يضع كل أصابعه. ففي كلام انه اذا يريد يزع كل اصابعه والابهام طويل، اصبع كبير طويل، شلون يصير البقيه؟ اللي يمين بيها، واذا ما بيها كيف يمين؟ اللي يسوي هكذا مثلا يفرج بين رجلين، وهذا خب حقيقه غير معهوده. دي الذي يضع رجليه، اصابع رجليه، سيكون الاتكاء على الاصبع الكبير، اما بقيه الاصابع الصغيره لن يكون الاتكاء عليها الا ان يميل بها هكذا، يميل، يفرج رجليه، يفرج قدميه، او يحفر او شيء اخر. والكمال ان يضع العضو بكماله. هذا قول رابع او خامس. المحقق الكركي والشهيد الثاني وصاحب المدارق ذهبوا إلى قول رابع أو خامس، قالوا أو الخامس أو السادس، قالوا لا يلزم عدم لزوم رؤوس الإبهام والأصابع أو الأصابع، قالوا بعدم لزوم رؤوس الإبهام أو الأصابع، يعني صرحوا بأن ظاهر وباطن الإبهام مجزي، بل ظاهر كلامهم ظاهر وباطن الأصابع أيضا مجزي. زين، خلافا للتذكرة، تذكرة وكشف اللثام ماذا قالوا؟ قالوا بتخصيص الإبهام، بتخصيص الأنونة بالطرف، يعني نفس عين خصوص رأس الإبهام، رأس الإصبع الكبير عفوا، هذا قول له الآن مشهور عند المعاصرين، من المتقدمين والمتأخرين اختاروا فقط المحقق الكركي والشيخ الثاني، أن خصصوا السجود في الرجلين برأس الإصبع الكبير. كاشف الغطاء أيضا نختاره. طبعا وإن كان كلامهم أيضا محتمل أن الطرف قد يطلق على العقد الأخير في الإصبع كما مر بنا، ولا يختص برأس الإصبع. وإن كان الصحيح فيما مضى، تذكرون فيما مضى أدنى حد مذكور في الروايات للسجود ما هو؟ تعبير في الرواية طرف الأنملة. الأنملة في اللغة، الأنملة في اللغة قيل رأس الإصبع، طرف الإصبع، وقيل ماذا؟ هذا العقد. الرواية ليس فيها قدر أنملة في السجود، فيها ماذا؟ على مقدار الدرهم أو طرف الأنملة. طرف الأنملة تصير نص في ماذا؟ في الرأس، يعني مو في نفس العقد الذي فيه الظفر. فأدنى ما يجزي في السجود هو دون عقد الأنملة، دون العقد الذي فيه الظفر، نفس رأس الأنملة يكفي. وسيما إذا جعلت الأنملة الخنصر بعد هذا الرأس صغير كلش، بس إذا كان البنصر أو السبابة أو الوسطى أو الإبهام الرأس كبير، أما رأس الخنصر طرف الأنملة في الرواية يجزيك مقدار الدرهم أو طرف الأنملة، مو بعد الأنملة. إلا نقول طرف الأنملة عطف بيان، طرف هو الأنملة. كيف شلون الاحتمالات في الاصطلاح في بحث السجود الذي ما إذا مضاف مضاف إليه، يعني رأس الإصبع، إذا عطف بيان طرف هو الأنملة، يصير شنو؟ يصير أقل ما يجزئ هو العقل. تذكرون مر بنا أن البعض يلتزم أدنى شيء هو العقل، حتى من المعاصرين الذين توفوا رحمة الله عليهم التزموا بأن أدنى شيء عقد، مع أن الرواية فيها طرف الأنملة إلا بهالمعنى، يعني عطف بيان وليس عطف تخصيص. إذا قلنا عطف تخصيص طرف أخص من الأنملة طرفها، يعني رأسها، وبين المقدارين في تفاوت. على أي حال هنا في الكركي وشيء ثاني عبروا بالأنملة، هذه أقوال. غدا نخوض إن شاء الله في الروايات ودلالتها. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.